عادة عندما يدور الحديث عن تشخيص طبي، يعني هناك دائما هذا التوقع بوجود دقة صارمة. بصراحة من المثير للاهتمام أن نفكر في جهاز الأشعة السينية.
صحيح،
يعني إذا كسرت ذراع شخص ما، فإن صورة الأشعة السينية تظهر ذلك الخط الأبيض المتعرج بوضوح، والطبيب ببساطة يشير إليه ويقول ها هو الكسر، المسألة تحسم فورا.
100%، لأن الأمر ثنائي القطب بطبيعته، إما مكسور أو غير مكسور، إنها نتيجة نظيفة ومريحة جدا. هناك ميل دائم لدى البشر للبحث عن الأشياء التي يمكن رؤيتها بوضوح وتصنيفها بلا لبس، لأن الرؤية ارتبطت دائما باليقين.
بالضبط، ولكن من المرعب التفكير في سيناريو لا يكتفي فيه جهاز الأشعة السينية هذا بإظهار ما هو موجود فعلا، بل يبدأ في رسم كسور وهمية.
يا إلهي.
أو حتى إخفاء كسور حقيقية، وببراعة لدرجة لا يمكن لأمهر جراح أن يفرق بينها وبين الحقيقة. فجأة يتم الانتقال من اليقين البصري إلى مشهد تشخيصي غامض تماما،
وتصبح المياه ضبابية جدا.
وهذا المشهد الضبابي هو بالضبط ما حدث لعالمنا الرقمي مؤخرا، بالاعتماد اليوم على مقالات تحليلية وتقارير استقصائية من مصادر مثل مجلة The Atlantic وخبراء استخبارات المصادر المفتوحة. الهدف من هذا الاستكشاف المعمق هو تسليط الضوء على حدث تقني مذهل ومخيفا في آن واحد.
نعم.
كيف تحولت أداة رقمية موثوقة كانت بمثابة جهاز الأشعة الصينية لكوكب الأرض إلى مصنع لتزييف الواقع في غضون 31 ساعة فقط؟
طيب، الأهمية هنا لا تكمن فقط في استعراض مجرد خلل برمجي عابر، المسألة أعمق من ذلك بكثير.
كيف ذلك؟
يعني فهم الآليات العميقة التي سمحت لتقنية جديدة بأن تنسف عقدين كاملين من الثقة والمصداقية في صور الأقمار الصناعية، هذا هو المحور الأساسي لنقاشنا. إنها قصة عن كيف يتغير توازن الحقيقة، وكيف يمكن لثقة استمرت لسنوات أن تتبخر في غضون ساعات معدودة بسبب سطر من الأوامر البرمجية.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. هناك جدول زمني يبدو وكأنه حبكة فيلم إثارة تقني، لكنه حدث في الواقع.
صحيح.
ما الذي حدث بالضبط في تلك اللحظة؟
شوف، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، نشر إعلان مقتضب عن دمج نموذج نانو بانانا 2 للذكاء الاصطناعي مباشرة في نسخة الويب من جوجل إيرث.
نانو بانانا 2.
نعم، العرض كان في غاية البساطة، وربما هذا هو سر خطورته. يمكن اختيار أي نقطة على الخريطة، أن نقر على زر إنشاء صورة وكتابة ما يمكن تخيله باستخدام لغة طبيعية ليتم تطبيقه فوراً على تلك الخريطة.
المفارقة أن هذا النظام لم يدم طويلاً، يعني بحلول مساء الجمعة 31 من يوليو، أي بعد 31 ساعة فقط من الإطلاق، تم سحب الميزة بالكامل
مع بيان اعتذار على منصة إكس. نعم.
طيب، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا، ما هي هذه التقنية التي أحدثت كل هذه الفوضى في نافذة زمنية قصيرة إلى هذا الحد؟ يعني كيف تعمل فعليا؟
لفهم حجم ما حدث يجب تفكيك آلية عمل نانو بانانا 2. هذا النموذج يعتمد على تقنية تعرف بتحويل الصورة إلى صورة. لتبسيط الأمر، لنقارن هذا بنماذج مثل ميد جيرني التي تولد الصور من الصفر.
تلك النماذج تبدأ من لوحة فارغة، أليس كذلك؟
بالضبط، لكن في هذه الحالة النظام يأخذ صورة حقيقية كمدخل أساسي، ثم يعدل محتواها البصري مع الحفاظ على البنية الهيكلية.
بمعنى أنه لا يعبث بالأساسيات؟
100%. النظام يحتفظ بشبكة الطرق الأصلية، المباني القائمة، وتضاريس الأرض الحقيقية، ثم يضيف طبقة اصطناعية فوقها. التبرير الأولي كان أن الأداة وجهت للمخططين الحضريين والمحترفين الجغرافيين
لتخيل المشاريع الجديدة.
نعم، كأن يطلب رؤية كيف سيبدو منتزه جديد في منطقة صناعية مهجورة مثلاً.
الأمر إذن يشبه منح شخص ما فرشاة فوتوشوب سحرية تفهم قوانين الفيزياء والظلال والخرائط الحقيقية، لكن بدون أي رقابة أو حارس أمن يمنع رسم كوارث بدلاً من الحدائق.
وهذا هو الوصف الدقيق.
للجميع وليس في برنامج هندسي مغلق.
المذهل هنا هو هذا التناقض الجوهري. البنية التقنية كانت تتكون من 4 طبقات. أولاً الطبقة الأساسية وهي صور جوجل إيرث الحقيقية بكل بياناتها الجغرافية وارتفاعاتها. ثانياً معالجة النص المدخل.
مثل أظهر هذا الموقع بعد تعرضه للقصف؟
نعم، قصف أو فيضان أو غيره. ثالثاً تراكب الذكاء الاصطناعي الذي يولد محتوى يتطابق هندسياً مع الصورة الأصلية. وأخيراً عملية الدمج.
الدمج بين الحقيقي والمزيف.
بالضبط. هذا الدمج العبقري مع غياب القيود بالكامل تقريباً على المحتوى هو ما جعل الميزة سلاح دمار شامل للمصداقية.
طيب، هذا يطرح سؤالاً بديهياً. إذا كان يمكن لأي شخص توليد صورة لمنتزه مزيف، لماذا تحول الأمر فوراً إلى أزمة جيوسياسية؟ أعني، لماذا كان جوجل إيرث بالتحديد هو الهدف الأخطر لهذه التقنية؟ لو تمت إضافة هذه الميزة إلى تطبيق ترفيهي، ربما لم يكن ليحدث هذا الصدى.
لأن جوجل إيرث لم يكن مجرد تطبيق خرائط يوماً ما، بل كان بنية تحتية حاسمة للتحقق من الحقيقة منذ إطلاقه في عام 2005. نحن نتحدث عن أدوات تستخدم لعقدين من الزمن كمرجع غير قابل للتلاعب.
صحيح.
الصحفيون الاستقصائيون ومنظمات حقوق الإنسان يعتمدون عليه لاكتشاف المقابر الجماعية في مناطق النزاع. باحثون المناخ يتتبعون به إزالة الغابات. المحللون الدفاعيون يراقبون به المنشآت العسكرية.
إذن وضع أداة تزييف داخل هذه المنصة الموثوقة تحديداً
يعني أن النتيجة ليست مجرد صورة مزيفة، بل صورة مزيفة تحمل ختم الثقة الأكبر في العالم.
هنا يجب أن نتوقف عند نقطة ذكرت في المصادر حول استخبارات المصادر المفتوحة أو ما يعرف بأوزنت. لتوضيح الصورة أكثر، ماذا نعني تحديداً بهذا المصطلح؟ ولماذا كان هؤلاء المحققون أول من دق ناقوس الخطر؟
محققو استخبارات المصادر المفتوحة هم بمثابة المحققين الرقميين في عصرنا الحديث. هم لا يعتمدون على معلومات سرية، بل يجمعون البيانات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت.
مثل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو؟
نعم، وسجلات الرحلات الجوية، ويحللونها للوصول إلى الحقيقة. عندما تقع ضربة عسكرية، يقوم هؤلاء المحققون بالنظر إلى حجم الحفرة، زاوية الظلال لتحديد وقت الهجوم، ومطابقة التضاريس مع صور جوجل إيرث للتأكد من أن الحدث وقع فعلاً.
وهذا يقودنا إلى الأمثلة الحية التي وردت في المصادر، والتي تذكر هنا بحياد تام وفقط لنقل ما تم توليده في أول 24 ساعة.
بالتأكيد.
كان هناك اندفاع لإنشاء صور واقعية مروعة. يعني طائرات تصطدم بناطحة سحاب جديدة في نيويورك تحاكي أحداث 11 سبتمبر، مستشفيات مقصوفة تظهر حفر دمار في غزة، منشآت نووية مدمرة بالكامل في إيران، وحتى مظاهرات سياسية حاشدة في منتجع مار ألاغو، وصور لتدفق مهاجرين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.
وربما الاقتباس الأكثر رعباً الذي يجسد هذا الوضع هو ما كتبه إليوت هيجنز، مؤسس منظمة بلينكين كات البارزة في هذا المجال.
ماذا قال؟
لقد قام بتوليد صورة مزيفة لضربة بطائرة بدون طيار على موسكو، وكتب معلقاً أن هذه الصورة قريبة جداً مما يرى في مناطق الصراع الحقيقية، ثم أضاف استغرق مني الأمر 4 ثوان بالضبط لتوليدها.
واو، 4 ثوان.
4 ثوان لصناعة دليل بصري كاذب لحدث جيوسياسي.
لكن المزيفات كانت دائماً موجودة منذ ظهور برامج التعديل البسيطة. ألا يمكن لهؤلاء المحققين الرقميين اكتشاف زيفها كما يفعلون عادة من خلال فحص الظلال والأبعاد؟ أين الخلل التكنولوجي الاستثنائي هنا؟
شوف، ما يجعل هذه الصور مرعبة حقاً يختلف جذرياً عن أي تزييف شوهد في الماضي. في العادة، الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي تحتوي على أخطاء بصرية ساذجة كالأبعاد غير المنطقية.
أو أصابع اليد الزائدة، أو الإضاءة الخاطئة.
بالضبط. لكن كما وصف أحد الباحثين في اتحاد العلماء الأمريكيين، النظام لا يولد مشهداً من الصفر، بل يغير الواقع جراحياً. لكي نفهم كيف تعمل هذه الجراحة، يجب النظر إلى الظلال.
الظلال.
نعم. في الصور الحقيقية للأقمار الصناعية، طول الظل يعتمد على زاوية الشمس في وقت التقاط الصورة.
النموذج الجديد يقرأ البيانات الوصفية للصورة الأصلية، يفهم من أين تأتي الشمس، وعندما يضيف مبنىً مزيفاً أو حفرة انفجار، فإنه يحسب الظل الجديد بدقة رياضية.
يا إلهي، تتطابق تماماً مع باقي المظاهر الحقيقية.
تماماً، التضاريس والنسب الهندسية تبقى دقيقة 100%.
لحظة، عذراً، هناك نقطة تبدو غير منطقية هنا. هل يعقل أن شركة ضخمة تطلق أداة بهذا المستوى من الدقة والخطورة دون أي حواجز أمان؟ أين هي آليات الحماية التي يفترض أن ترافق تقنيات بهذا الحجم؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً وينقلنا إلى الفشل الذريع الذي حدث. الدفاع الأولي كان الاعتماد على نظام يدعى سينث آي دي. الفكرة هي أن جميع الصور المولدة تحتوي على علامة مائية رقمية غير مرئية
مدمجة في وحدات البكسل نفسها؟
نعم، نظرياً هذه العلامة تقاوم الضغط وتغيير الحجم، ويفترض أن أنظمة الكشف يمكنها التقاطها وتأكيد أن الصورة مولدة آلياً.
طيب، تقنية دمج العلامات المائية في البكسلات تعتبر متطورة جداً. إذا كان النظام بهذا التعقيد الرياضي، كيف تم اختراقه أو تجاوزه في غضون ساعات قليلة؟
ما أثبته باحث موقع أرس تكنيكا كان صادماً ببساطته. لم يستخدموا خوارزميات مضادة معقدة. لقد قاموا ببساطة بالتقاط صورة لشاشة الكمبيوتر التي تعرض الصورة المزيفة.
باستخدام كاميرا هاتف؟
باستخدام كاميرا هاتف ذكي عادي، ثم رفعوها للنظام ليتفحصها. والنتيجة، فشل النظام تماماً في اكتشاف العلامة المائية.
إذن، هل نفهم من ذلك أن نظام أمان بملايين الدولارات تم هزيمته ببساطة عبر توجيه شخص لكاميرا هاتفه نحو شاشة الكمبيوتر؟ هذا يبدو ساذجاً بشكل لا يصدق. كيف يمكن لتصوير الشاشة أن يدمر تقنية مبنية على تعديل البكسلات؟
هذا يوضح الفجوة العميقة بين النظرية والتطبيق في أمن المعلومات. على المستوى المجهري، تقنية سينث آي دي تعتمد على إخفاء نمط رياضي معين عبر تغيير قيم الألوان في بكسلات محددة
بطريقة لا تلاحظها العين البشرية.
صحيح، لكن عندما يتم تصوير شاشة كمبيوتر بكاميرا هاتف، فإن العدسة تلتقط ضوء الشاشة وتنشئ شبكة بكسلات جديدة تماماً.
التموجات الضوئية والانعكاسات.
بالضبط، واختلاف دقة الشاشة عن دقة الكاميرا كلها عوامل تعيد كتابة البيانات الرقمية للصورة من الصفر. النمط الرياضي الدقيق يمحى تماماً، بينما تبقى الصورة المرئية تبدو نفسها للعين المجردة.
هذا يفسر الكثير. هذا يعني أيضاً أن مجرد تمرير لقطة الشاشة عبر تطبيق مراسلة مثل واتساب أو تيليجرام، حيث يتم ضغط الصورة بشدة لتقليل حجمها،
سيكون كافياً لمسح أي أثر للعلامة المائية. بالتأكيد، تطبيقات المراسلة تستخدم خوارزميات الضغط تتخلص من البيانات غير الضرورية
لتصغير حجم الملف.
نعم، وبالنسبة لخوارزمية الضغط، النمط الرياضي المخفي هو مجرد بيانات غير ضرورية يمكن التخلص منها طالما أن السماء الزرقاء لا تزال تبدو زرقاء.
بصراحة، ما يجهل هذا الأمر مثيراً للتعجب وربما للاستياء هو أن تتبع مسار هذه الشركات يكشف أن هذا الفشل الأمني ليس مجرد خطأ استثنائي عابر. هذا يذكرنا بسلسلة من الأحداث.
مثل ماذا؟
يعني في عام 2024 كان هناك نموذج لتوليد الصور قام بخلق صور تاريخية غير دقيقة لجنود متعدد الأعراق لدرجة أثرت سخرية واسعة. وهناك ميزة الملخصات التي نصحت بأكل الصخور.
صحيح، تذكرت ذلك.
وحتى أدوات تجربة الملابس الافتراضية تم استغلالها بطرق غير لائقة. ألا يبدو أن هناك نمطاً متكرراً هنا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سيتضح أن المشكلة ليست في نقص الكفاءة الهندسية. المشكلة تكمن في هيكل الحوافز الذي يحكم صناعة التكنولوجيا. نحن نتحدث هنا عما يعرف بميزة المحرك الأول.
أن تكون الأول في السوق.
نعم، في وادي السيليكون هناك قناعة بأن الشركة التي تطلق تقنية جديدة أولاً وتستحوذ على انتباه الجمهور تفرض نفسها كمعيار للصناعة حتى لو كان المنتج غير مكتمل.
لكن طيب، ألا يضر هذا الاندفاع بسمعة الشركة وموثوقية منتجاتها؟ لماذا تخاطر كيانات بهذا الحجم بإطلاق أدوات يمكن أن تسبب أزمات ثقة عميقة؟
لأن الحسابات الاقتصادية مختلفة تماماً. إطلاق منتج غير ناضج ومراقبته في العالم الحقيقي أرخص بكثير من سنوات الاختبار المغلق. من وجهة نظر هذه الكيانات، المستخدمون حول العالم هم عبارة عن مختبري نسخ تجريبية يعملون مجاناً.
بيتا تيسترز بدون مقابل.
بالضبط، الأمر يشبه بناء طائرة بينما هي تحلق في الجو. يتم الإطلاق، وإذا حدثت فوضى كما رأينا يتم سحب الميزة ويصدر بيان اعتذار وتوعدات، ثم تطوى الصفحة. لا توجد عقوبات قانونية رادعة أو غرامات ضخمة تعاقب على إطلاق أدوات تشكل خطراً معلوماتياً.
وهناك عامل محفز آخر يعقد المشهد، أليس كذلك؟ خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي. هذه الخوارزميات، سواء في إكس أو تيك توك أو غيرها، ليست مصممة لنشر الحقيقة،
بل مصممة لتعظيم التفاعل.
والتفاعل يتغذى دائماً على المحتوى الصادم والمثير للجدل. صورة مزيفة متقنة لانهيار مبنى شهير ستنتشر كالنار في الهشيم،
وتصل إلى ملايين المشاهدات في دقائق.
هذه السرعة الخرافية لا يمكن لأي مدقق حقائق بشري أن يجاريها، وحتى عندما يخرج المتخصصون لتكذيب الصورة بالأدلة، فإن التصحيح نادرا ما يصل إلى نفس الجمهور الأولي.
أضف إلى ذلك قوانين مثل المادة 230 في الولايات المتحدة،
قانون حماية المنصات.
نعم، والذي يحمي منصات الإنترنت من المسائل القانونية عما ينشره المستخدمون عليها. هذا يخلق بيئة خصبة تنتشر فيها المعلومات المضللة دون أن تتحمل المنصة أي تبعات.
طيب، التقنية سحبت الآن من المنصة بعد تلك النافذة الزمنية القصيرة، لكن هل انتهت المشكلة؟ هل عاد الوضع إلى ما كان عليه؟
للأسف، الجني خرج من القمقم كما يقال. ولكن بمعنى أكثر تقنية، إثبات المفهوم أصبح موجوداً ومكشوفاً للجميع. سحب الأداة لا يعني اختفاء التقنية.
يعني الفكرة إثبتت نجاحها.
تماماً. التساؤل المثير للقلق الآن هو ما الذي يمنع الدول القومية التي تمتلك موارد تقنية ومالية هائلة من استنساخ هذه البنية وبناء نماذجها الخاصة داخلياً؟
بعيداً عن أعين الرقابة، للمرء أن يتخيل سيناريوهات لا حصر لها لكيفية استخدام هذه القدرة من قبل أطراف حكومية.
السيناريوهات الجيوسياسية بالفعل مرعبة. يمكن استخدام هذه التقنية لتلفيق أدلة مصورة تبرر بدء حروب أو صراعات حدودية.
أو العكس.
كيف العكس؟
يعني يمكن استخدامها بشكل عكسي لإنكار جرائم حرب موثقة حقيقية، من خلال الادعاء بأن صور الأقمار الصناعية الأصلية التي تدينهم هي مجرد تزييف بالذكاء الاصطناعي.
100%. كما يمكن التلاعب في الأسواق المالية العالمية في غضون ثوان عبر نشر صور مزيفة متقنة تظهر تدمير منشأة نفطية رئيسية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا لم يعد من الممكن تصديق أي صورة قمر صناعي بمفردها كدليل قاطع، وإذا فقدنا مرصاتنا البصرية التي اعتمدنا عليها لعقود، أقصد ما هو البديل؟ كيف يمكن للمحقق أو الصحفي أو حتى الشخص العادي أن ينجو في هذا العالم المليء بالفخاخ البصري؟
شوف، الحل الأولي والأكثر إلحاحاً الذي يقدمه الخبراء الآن هو الانتقال الإجباري إلى ما يعرف بالتحقق متعدد المصادر.
التحقق متعدد المصادر؟
نعم، الاعتماد على مصدر واحد مهما بلغت موثوقيته تاريخياً أصبح خطأً فادحاً. اليوم يجب مقاطعة البيانات البصرية من عدة جهات مستقلة، مثلا التوجه نحو برامج حكومية مثل برنامج كوبرنيكوس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية،
والدمج بين بيانات شركات التصوير التجاري،
صحيح، مثل ميكسار وبلانت لابز، والاستعانة ببيانات وكالة ناسا.
طيب، ما هو السر وراء هذه المقاطعة؟ يعني كيف تحمي من التزييف المتقن؟
السر يكمن في تنوع المستشعرات وتوقيت الالتقاط. الأقمار الصناعية المختلفة تمتلك مسارات مختلفة فوق الأرض وتستخدم تقنيات تصوير متباينة. بعضها يعتمد على الضوء المرئي والآخر على الرادار الذي يخترق السحب.
بالتالي من المستحيل تقريبا لجهة ما أن تخترق وتزيف قواعد بيانات هذه المؤسسات المتعددة في نفس اللحظة.
لإنتاج كذبة متطابقة جغرافيا وزمنيا، نعم مستحيل. إلى جانب ذلك، يجب دائماً مطابقة هذه الصور الفضائية مع لقطات فيديو أرضية وتقارير شهود العيان.
وماذا عن القوانين؟
على الصعيد التشريعي، هناك نقاش حيوي حول الحاجة الماسة لقوانين صارمة. هناك خطوات ملموسة في أوروبا من خلال قانون الذكاء الاصطناعي الذي يفرض متطلبات الشفافية، بينما لا يزال هناك فراغ تشريعي كبير في أماكن أخرى،
مما يؤكد أن ترك الشركات لتنظيم نفسها ذاتياً قد أثبت فشله.
تماماً.
الخلاصة التي يمكن الخروج بها من هذا الاستكشاف المعمق هي أن أداة رقمية ولدت واختفت تقريباً في غضون نافذة زمنية ضيقة جداً ما بين 24 إلى 31 ساعة، لكنها تركت إرثاً دائماً من الشك لن يمحى بسهولة.
لقد تم تصدع موثوقية استمرت لعقدين من الزمن.
صحيح، في عصر يتميز بقدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل الواقع المرئي، أصبحت القدرة على الشك المنهجي وممارسة التحقق المتعدد ليس مجرد طرف أكاديمي يمارسه الخبراء، بل لغة العصر الجديدة للنجاة من طوفان التضليل الرقمي.
وإذا كان هناك مجال لأخذ خطوة أبعد للتأمل فيما كشفته هذه المصادر والمقالات، فهناك فكرة جوهرية تستحق التوقف عندها طويلاً.
تفضلي.
إذا كانت المؤسسات والمحاكم والذاكرة التاريخية نفسها قد اعتمدت لعقود على الأدلة البصرية كركيزة أساسية للحقيقة، فماذا سيحدث للذاكرة الجماعية للبشرية عندما يتبين أنه من الممكن ليس فقط تزييف الحاضر، بل ربما مستقبلاً تعديل صور الماضي بأثر رجعي لتبدو حقيقية تماماً؟ هل يقترب العالم من يوم يصبح فيه التاريخ نفسه مجرد وجهة نظر قابلة للتوليد بكلمات بسيطة في مربع نص؟
واو، بصراحة هذا تساؤل يستدعي الكثير من الحذر والتفكير العميق. بالعودة إلى نقطة البداية، يبدو أن جهاز الأشعة السينية الخاصة بالكوكب لم يعد قادراً فقط على اختراع أوهام، بل أصبح قادراً على طباعة أوهام قد يصدقها الجميع إن لم يتم إعمال العقل والتدقيق.
فعلاً.
ولهذا أصبح لزاماً أن يتحول كل متلق للمعلومة إلى طبيب يفحص كل ظل وكل زاوية، ولا يقبل أي صورة على أنها تشخيص نهائي للواقع دون تدقيق شامل. الوصول إلى نهاية هذا الاستكشاف يتركنا مع قراءات جديدة وأدوات ضرورية لفهم هذا الواقع الرقمي المتسارع. شكراً لكل من رافقنا في هذه الرحلة التحليلية.